إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا ما زلنا في كيفية صلاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو يعتبر المجلس الثالث في كيفية الصلاة من شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فتوقفنا في المحاضرة الماضية عند الاستعاذة، عند الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإنما للتذكرة نعيد ما مضى سريعا. ذكرنا أن العبد إذا قام إلى الصلاة فالقيام عليه ركن من أركان الصلاة، وذكرنا على ذلك حديث عمران بن حصين وحديث رفاعة بن رافع المعروف بحديث تعليم الصلاة. فحديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعند النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أن القيام، أن القيام في الصلاة ركن. وأيضا في حديث رفاعة ابن رافع في حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فضع الوضوء مواضعه ثم قل الله أكبر. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا الإقامة، فإذا قام العبد فعليه أن يرفع يديه ويكبر. وذكرنا أمر التكبير، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن تحريمها التكبير، وهذا تكلمنا في تكبيرة الإحرام وحكمها، وبينا أنها ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، سيكبر ثم بعد ذلك الإمام لا يكبر إلا بعد أن يسوي الصفوف، وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث نعمان بن بشير قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر، إذا استوينا كبر. وذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقول الله أكبر، واضح؟ وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، أحسنت، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك. طيب، يرفع يديه مدا، وهذا ذكرناه في الحديث الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه، من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور خلافا للشافعي الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه نشرا، واحتج برواية عند الترمذي، وهذه الرواية ضعيفة، واضح؟ ثم بعد ذلك ذكرنا أن رفع الأيدي قد يكون مع التكبير، وقد يكون قبل التكبير، وقد يكون بعد التكبير، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرنا أن رفع الأيدي يكون مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، سواء كان يحاذي بها المنكبين، سواء كان يحاذي بها فروع الأذنين. فذكرنا حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثم يكبر، فكان التكبير هنا بعد رفع اليدين، فإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من السجدتين رفع يديه. قال وكان هذه الرواية عند البخاري، وكان لا يفعل ذلك حين يسجد، يعني كان حين يسجد لا يرفع يديه. في رواية عند مسلم وكان لا يفعل ذلك إذا رفع من السجود، وفي رواية عند مسلم وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين. واضح؟ يبقى هنا التكبير كان بعد رفع اليدين. وحديث نافع عن نافع بن عمر، عن نافع عن ابن عمر مولى ابن عمر، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين أنه رأى ابن عمر كان ابن عمر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وكبر، رفع يديه وكبر. فلاحظ حديث ابن عمر الماضي التكبير كان بعد رفع اليدين، فهذا الحديث التكبير فيه مع رفع التكبير فيه قبل رفع اليدين. قال وإذا ركع رفعهما كذلك، وإذا قال سمع الله من حمده رفعهما كذلك، وكان إذا قام من السجدتين أي الركعتين رفعهما كذلك، ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أيضا حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود الترمذي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه وكبر، وإذا ركع فعل ذلك، وإذا قال سمع الله من حمده فعل ذلك، وكان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. صحيح؟ وهو قاعد، مفهوم؟ وذكرنا أيضا حديث صحيحين، حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فقال رأيت مالك بن الحويرث يصلي فكان يرفع يديه حتى يكون بفروع أذنيه ويكبر، فإذا ركع فعل، وإذا رفع فعل، وإذا سجد سجد بين كفيه. وذكرنا برضو حديث أبي حميد الساعدي عند الخمسة ورواه البخاري مختصرا، واضح؟ لما قال كنت بين عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. طيب بعد أن يكبر ويرفع يديه سيضع يديه اليمنى على يدعي اليمنى على يده اليسرى، صحيح ولا لا؟ من يحفظ هذا حديثا؟ حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود الترمذي أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على كفه اليمنى، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على كفه اليسرى. مين تاني؟ ها؟ ابن حجر. ها؟ نعم. حديث سهل بن سعد. نعم أحسن. حديث سهل بن سعد ده فين؟ كويس. حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال كنا نؤمر أن يضع الرجل ذراعه اليمنى على ذراعه اليسرى. قال أبو حازم أحد رواة الحديث ولا أعلم ذلك إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر، فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ترد على ابن حزم، ابن حزم يقول كلمة كنا نؤمر لا يلزم منها الإيه؟ لا يلزم منها الرافع. طبعا الكلام ده غلط. وعندك برضو حديث وائل بن حجر عند أحمد ومسلم أبو داود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. في رواية عند أبي داود قال وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إما أن يفعل هكذا وإما أن يفعل هكذا وإما أن يفعل هكذا. واضح هذا؟ طيب بعد مواضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ماذا عليه أن يفعل؟ هنا سيقول دعاء الاستفتاح. وذكرنا أن دعاء الاستفتاح الصحيح فيه أنه واجب، وهذا ما ذهب إليه الأمير الصنعان. واضح؟ وهذا ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، فهم هذا؟ وذكرنا عدة صيغ، مين يحفظ صيغة واحدة حتى؟ طب صيغتين؟ طب ثلاثة؟ ده في 8 صيغ. صيغة واحدة يا مسلم. ها؟ قول يا شيخ سلطان. طيب مين يحفظ الحديث؟ ها؟ تعرف؟ قل. ها؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها. فقلت بأبي أنت وأمي ورسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول؟ أقول إلا قالوا سلطان اللهم إيه باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حفظ ده واجب، لأنه لا يتم الواجب الذي هو دعاء الاستفتاح إلا بإيه؟ إلا به، فصار حفظه واجب، صح ولا لا؟ طيب هذا دعاء، وذكرنا حديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. قال علي بن أبي طالب وكان النبي إذا ركع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وكان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، وكان يقول بين التشهد والتسليم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي سلطانك أي تعاظم سلطانك ولا إله غيره، وهذا هذه الصيغة اختارها الإمام أحمد لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا إيه كانوا يقولونها، فالإمام أحمد رحمه الله قالها، وذكرنا أن هذه الأحاديث كلها ترجح ترد على مذهب المالكية الذين يقولون بأنها غير مشروعة، مفهوم هذا، وأنها واجبة، مفهوم، كما ذكرنا في حديث رفاعة ابن رافع. طيب بعد أن قال الاستفتاح ماذا عليه أن يفعل؟ سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب مين يذكر حديث واحد؟ طيب حديث واحد ها قول يا حسن ها هذا الحديث رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، صحيح. وأيضا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جبير بن مطعم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وذكرنا أن الاستعاذة اختلف الناس فيها على عدة أقوال، فمنهم من قال بالوجوب كما ذهب أبو محمد بن حازم، ومنهم من قال بأنها غير مشروعة أصلا وهذا مذهب الإمام مالك، ومنهم من قال بأنها مستحبة وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد ومذهب إليه أبي حنيفة، ولكن الصحيح أنها للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورجحنا مذهب الشوكاني حينما قال بأنها تقال بأن السنة بينت أنها كانت تقال في الركعة الأولى، صحيح ولا لا؟ أنها كانت تقال في الركعة في الركعة الأولى أن يقول العبد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. طيب بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقول هل يسمي، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ذكرنا بأن الناس اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مذهب إليه الشافعي وجمهير أهل العلم على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكرت أن هذا مذهب عمر وابن عمر، عمار بن ياسر، 3، 4 عبد الله بن عباس، 5 عبد الله بن الزبير، 6 عبد الله بن مسعود، 7 إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال هي بدعة، وسفيان الثوري قال هي بدعة، صحيح، وعبد الله بن مغفل الصحابي قال بدعة. يبقى أنا عندي صحابي واثنين من التابعين، صحيح كده، واثنين من التابعين إبراهيم النخعي واضح وسفيان الثوري. فأدي ذكرنا عمر رضي الله عنه، عمر بن ياسر، ابن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، الحسن البصري، سعيد المسيب، الإمام الأوزاعي، إبراهيم النخعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، واضح، وأبو حنيفة، ومين؟ مين؟ واضح الكلام؟ يبقى كل هؤلاء قالوا إيه؟ بأنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية عن شعبة عن قتادة عن أنس لما قال شعبة لقتادة أأنتم سألتم أنس؟ قال نعم سألنا أنس عن ذلك. طيب اجلس. قال سألنا أنس عن ذلك فقال صليت مع النبي عليه السلام فلم يكن يقرأها، صليت مع عمر فلم يكن، أو بكر فلم يكن يقرأها، صليت مع عثمان فلم يكن يقرأها، واضح هذا. وعندك أيضا الحديث الذي رواه 5 إلى الترمذي من حديث عبد الله ابن مغفل، ابن عبد الله بن مغفل قال رآني أبي، عبد الله بن مغفل صحابي، قال فرآني أبي أقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إياك والحدث، فإني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يقرؤون بها. قال ابن عبد الله بن مغفل قال وما رأيت أحدا يكره الحدث في الإسلام مثل أبي، واضح هذا. وأيضا ذكروا بأن الحديث الذي رواه أحمد وبرو الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، قال تبارك الذي بيده الملك، وبالإجماع على أن تبارك الذي بيده الملك كم آية؟ 30 آية، واضح هذا الكلام. طيب فإن قال قائل كما احتج الشافعية بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال بينما مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ أغفى إغفاءة قال فتبسم فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالجواب بأنه فرق بين القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في خارج الصلاة وفرق بين القراءة في داخل الصلاة، ومناط النزاع في داخل الصلاة. فبالحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، واضح هذا، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك قال في هذه الصورة قال نزلت علي صورة آنفا ولم يقل آيات، فلما نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه إيه؟ أن هذه سورة متكاملة، واضح هذا. طيب فإن قال قائل بأن حديث أبي هريرة قال وأن بسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها، قلنا هذا الحديث أولا مختلف في وقفه ومختلف في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والجمهور على وقفه على أبي هريرة، وهذا ذكره يحيى بن سعيد القطان في كتابه الوهم والإهام، كتابه الماتع الوهم والإهام، فبين أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة. كذلك الإمام العلم الكبير الإمام الدارقطني أيضا، كذلك الإمام الزيلعي في كتاب نصب الراية، فيقول الإمام الزيلعي بعد أن قال أنه موقوف، قال ويحتمل هذا، قال ويحتمل هذا أن أبا هريرة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة خارج الصلاة، فقال إنها من آياتها، إنها من آياتها. ولكن هنا إذا تعارض الموقوف مع المرفوع، ما هو المرفوع؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ بها في الصلاة. فأنت أمامك أمران، إما أن تقول هذا موقوف إلى النبي عليه الصلاة، موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولا حجة في الموقوف أمام المرفوع، وإما أن تقول أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا صحيح، وأن بسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فالجمع هنا إليه التسليم. ما هو الجمع؟ الجمع أنه إذا كان في الصلاة فإنه لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم، أما إذا قرأت خارج الصلاة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الجمع من أبي هريرة نفسه، هو صاحب الحديث، والجمع نفسه من أبي هريرة. كيف؟ عندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وهذا سنحتاجه في قراءة الفاتحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي ها الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي إلى آخره، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في قراءة حكم قراءة الفاتحة. إذن أبو هريرة هنا صاحب الحديث لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت من آياتها لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها، نتكلم في الصلاة، ولو كانت من آياتها لسمعها أنس، صحيح ولا لا؟ إذن لك أمران، إما أن تقول بالجمع يعني بسم الله الرحمن الرحيم من أحد آياتها يعني أنها خارج الصلاة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف هذا، لو سلمنا برفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة، كان النبي عليه الصلاة لا يعرف فصل الصورة إلا أن تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأتها حتجعلها صورة هكذا فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة فالسنة العملية بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ به بالحمد لله رب العالمين، لذلك عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة افتتح بالحمد لله رب العالمين. طيب، بعد أن ذكر البسملة، بعد البسملة سيقرأ الفاتحة، هذه المسألة التي سنتكلم فيها اليوم، انتبه معي لأن هذه مسألة كبيرة جدا وفيها عدة مسائل. أولا على الإجمال على الإمام والمنفرد فرض القراءة، خليك معايا في هذه المسألة، يبقى على الإمام والمنفرد أنه يقرأ قرآن، خلاص كده، الإمام والمنفرد، ما بتكلمش في المأموم دلوقتي، الإمام والمنفرد. في كتير من الإخوة بيعتصوا، والإخوة على طول بيقولوا يرحمكم الله إذا حمد فشمت، إذا لم يحمد لا تشمت، إذا ليس مجرد أنه يعتص فإيه فتشمت، لا، إذا حمد شمت، أما إذا لم يحمد فلا تشمت، وهذا عليه أدلة كثيرة. يكفيك الآن عشان المسألة بتاعتنا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان عنده رجلان، فعطس أحدهما فحمد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يرحمك الله، وعطس الثاني فقال يا رسول الله لما لم تشمتني وشمت أخي، قال أما أخاك فقد حمد وأما أنت فلم تحمد. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد فلا تشمتوه، بالنهي اهو، خلاص كده. طيب، لا مش مسألة العطس دلوقتي، خليها بعدين. واضح؟ إذن الأصل أنت تقرأ كلهم على فرض قراءة،
الإمام والمنفرد. طب أي قراءة؟ هنا بقى اختلف. أبو حنيفة يقول أي قرآن فرض، الفرض هو قراءة، الواجب هو قراءة القرآن، خلاص كده قراءة الإيه؟ القرآن. أي قرآن ليست بشرط الفاتحة، مفهوم هذا الكلام؟ فممكن الإمام أو المنفرد يبدأ الله أكبر ويقول دعاء الاستفتاح واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ وليكن مثلا من سورة الحج، فلا يقرأ ليه؟ الفاتحة، مفهوم؟ عند أبي حنيفة صحة الصلاة، خلاص كده؟ أبي حنيفة عنده أصل إيه؟ قراءة القرآن، فالفرض هو قراءة القرآن، هذا هو الفرض عند أبي حنيفة. الجمهور قالوا لا، واجب أن يقرأ إيه؟ أن يقرأ الفاتحة، خلاص دي هذه المسألة، المسألة الأولى. والراجح جزما ولا ينبغي إلا هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. أبي حنيفة احتج بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. الرد عليه هو قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني أي قرآن؟ فالجواب عليه أولا بأن هذه الآية في قيام الليل بالإجماع، في قيام الليل بالإجماع، واضح؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. ثانيا أن السنة العملية بيّنت بأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها على ما سيأتي، واضح؟ وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، واحتجوا بالحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا حديث عبادة، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أدي واحد، اثنين، ثلاثة، في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني إيه؟ الإمام البخاري رحمه الله، وهذا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ومن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري خداج يقال خدجت الدابة، أي أسقطت وليدها، العرب تقول خدجت الدابة يعني إيه؟ وليدها سقط. طب والسقط بينزل ميت، إذن فهي خداج يعني الصلاة إيه؟ الصلاة ميتة، واضح هذا؟ الصلاة إيه؟ ميتة. إذن الجمهور الصحيح عنده مذهبه بأنه وجب قراءة الإيه؟ وجب قراءة الفاتحة، بل إنها ركن. ليه؟ عندك في رواية عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله، شوف يبقى عندك صيغة النفي اهي، لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، هذا النفي. وفي رواية ثانية لا يقبل الله صلاة إلا بأم القرآن، يبقى لا يقبل صلاة إلا بإيه؟ إلا بأم القرآن، خلاص كده. يبقى المسألة الأولى أن قراءة القرآن هم اتفقوا على أن يقرأ إيه؟ أن يقرأ قرآنا، خلاص. لكن أبو حنيفة قال الإمام والمنفرد يقرأ إيه؟ أي قرآن، مش شرط الفاتحة، يعني ممكن يقرأ الفاتحة ماشي، لكن لا يشترط الإيه؟ لا يشترط الفاتحة، خلاص كده، لا يشترط الفاتحة. ليه؟ احنا خلاص رجحنا مذهب الجمهور. تعال بقى للمسألة دي، لأن المسألة دي خطيرة جدا في مذهب الأحناف، هذه من أخطر المذاهب، من أخطر المسائل في مذهب الإيه؟ في مذهب الأحناف. واشتد نكير أهل السنة على أهل الرأي بسبب هذه المسألة أيضا. يفرقون بين الفرض والواجب، فيقول لك القراءة هي الفرض، القراءة هي أي قرآن هو الفرض. ليه؟ عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن، خلاص كده. أما الواجب ما ثبت بدليل ظني، طبعا دليل ظني دي كلمة تحتها مليون خط، كلمة خطأ، مفهوم هذا؟ أما ما ثبت بدليل ظني يقال عنه واجب لا يقال عنه فرض. طيب السنة الحديث هنا عنده إيه؟ ظني، لأن القطع هو القرآن. طبعا الكلام ده خطير جدا، مفهوم؟ فالقطع فقط هو الإيه؟ القرآن. فإذا تعارض الفرض مع الواجب فيقدم الإيه؟ الفرض الذي هو فقرأه ما تيسر منه. اثنين، أن جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. جاحد الفرض يكفر عند الأحناف، أما جاحد الواجب لا يكفر عند الأحناف. واضح الكلام؟ طبعا هذه مسألة خطيرة جدا، لكن الشاهد هنا مذهب جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة إيه؟ على أن قراءة الفاتحة ركن. واضح هذا؟ طيب المسألة الثانية، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. هذه مسألة، مسألة ثانية سنتكلم فيها إن شاء الله. طيب ثانيا، حكم هذا الرجل إذا لم يدرك الفاتحة وأدرك الإمام راكعا. هذه مسألة ثالثة. مسألة رابعة، حكم رجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أصلا، هو لا يعرف يحفظها أصلا، أو رجل أسلم، رجل أسلم فدخلت عليه صلاة العصر وهو لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة الآن، ماذا يقول في الصلاة إذا لم يستطع رجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يحفظها أصلا، فماذا عليه أن يفعل؟ مفهوم هذا؟ ما حكم، مسألة سادسة، ما حكم رجل يلحن أو يلحن في الفاتحة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذن عندنا كم مسألة كده؟ ها؟ أربعة مسائل. طيب ذكرنا المسألة الأولى، ما ذكرنا هذا، سنذكره إن شاء الله. واضح؟ إذن ذكرنا المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي مسألة بين الجمهور، أبو حنيفة قال المأموم ليس له أن يقرأ أصلا، ليس له أن يقرأ أصلا، لا جهرية ولا سرية، لا جهرية ولا سرية. مفهوم هذا الكلام؟ طيب احتج بإيه؟ احتج بحديث عبد الله بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ له قراءة. إذن الإمام يقرأ فيحمل عن المأموم القراءة سواء كانت جهرية أو سرية. فأبو حنيفة يقول بأنك لا تقرأ أصلا شيء مطلقا. واضح هذا الكلام؟ طيب المذهب الثاني، المذهب الثاني يفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فيقول إذا كانت صلاة جهرية فلا يقرأ خلف الإمام شيء، وإذا كانت الصلاة سرية فيقرأ خلف الإمام الفاتحة. وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والجمهور. واضح؟ واحتجوا بماذا؟ احتجوا بحديثين، احتجوا بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فإيه؟ فأنصتوا. إذن إذا قرأ الإمام فنحن إيه؟ فنحن ننصت. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بنا فقال إن معي أناس يقرؤون خلفي، فقال نعم يا رسول الله، فقال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني أنا سمع في ناس تقرأ معايا، ف فينازعون القرآن. فقالوا نعم يا رسول الله. فقال فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة فسكت الناس عن القراءة. واضح؟ واضح؟ تعال هنا. فسكت الناس عن إيه؟ عن القراءة. قال أبو هريرة فسكت الناس عن القراءة. وأيضا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كده أنا عندي كم دليل؟ ثلاثة هم. خلاص؟ الدليل الأول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اثنين حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا قرأ فأنصتوا. ثلاثة حديث أبي هريرة أيضا قال فسكت الناس وأقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة فسكت الناس عن القراءة. خلاص كده؟ طيب قالي ثلاث أدلة. وأضافوا أيضا حديث عبد الله بن شداد من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إذا لا تقرأ في الصلاة الجهرية. المذهب الثالث قال لك لا، سواء كانت صلاة جهرية سواء كانت صلاة سرية إماما مأموما منفردا وجب عليك قراءة الفاتحة، وإن لم تقرأ الفاتحة وركعت قبل أن تقرأها فهذه الركعة باطلة. واضح؟ هذه الركعة إيه؟ هذه الركعة باطلة، وجب عليك أن تأتي إيه؟ أن تأتي بركعة. رجل الوقف ولا يقرأ شيء، نسي، ثم على ذلك كبر وقرأ وكبر وركع، وفي الركوع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، فهذا عليه إيه؟ أن يأتي بركعة. هذه الركعة غير محسوبة. خلاص ما احنا ذكرنا حديث لا يقبل الله صلاة إلا بإيه؟ إلا بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة اللي يقرأ فيها بأم الكتاب. المذهب هذا هو مذهب الشافعي، في مشهور مذهب الشافعي، لأن الشافعي له رواية، لكن رواية هذه خلاص صارت نسيا منسيا في مذهب الشافعي. فالشافعي يقول هذا، وهذا مذهب أيضا إليه الإمام أبو محمد بن حزم، وأيضا الإمام البخاري رحمه الله. واضح؟ فالإمام البخاري أيضا يقول إيه؟ يقول بهذا، وهذا مذهب إليه عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وأبو هريرة، كما ذكر هذه الأثار ابن حزم في المحلة، وهي في مصنف ابن أبي شيبة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب احتجوا بإيه؟ قال لك ده احنا عندنا أحاديث عامة وأحاديث خاصة. قال لك أولا الشرع لم يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، بين الإمام والمأموم والمنفرد لم يفرق بينهم. ليه؟ قال لك حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة قال لا صلاة. كلمة لا هنا إيه؟ لا النفية. صلاة جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد وكل صلاة، جنازة، كسوف، خسوف، عيد، كل ما يسمى إيه؟ صلاة، لأن الكلام هنا إيه؟ كلام عام. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يعني نفى عنه صحة الصلاة، نفى عنه صحة الإيه؟ الصلاة. خلاص؟ المذهب هذا هو الراجح، هذا المذهب هو الراجح. اعترضوا على هذا الكلام، قالوا لا، النفي هنا لنفي الكمال. الأحناف قالوا النفي هنا لنفي الكمال. فالجواب عنهم أن هذا خطأ. لما؟ لأن الأصل النفي إما أن ينصرف إلى الذات، فإن تعذر فإلى الصحة، فإن تعذر فإلى الكمال. يعني إيه تعذر؟ أول شيء النفي إنما يكون للذات. أقول لا صلاة، يعني مثلا لا نكاح إلا بولي، خليك معايا، هل النفي ده للذات؟ يعني ما في نكاح يقع على وجه الأرض إلا ما يكون ولي؟ لا، ما هو في نكاح بيقع بغير ولي، ما هو في نساء تتزوج بغير ولي، يبقى النفي ده نفي الذات؟ لا. انتوا معايا ولا ايه؟ خليكم صحيحين معايا. النفي عند علماء الاصول اما ان ينصرف الى الذات خلاص، فان تعذر فالى الصحه، فان تعذر فالى الكمال. طيب لا نكاح الا بولي، يعني لا زواج الا بولي. طيب هل النفي ده للذات؟ يعني ما في احد يتزوج الا بولي؟ الجواب لا، لان في نساء يتزوجن بايه؟ بغير ولي. اذن هذا موجود، يبقى النفي ده مش نفي للذات. يبقى تعذر، يبقى النفي لايه؟ الصح. يعني لا نكاح يقع صحيح الا بولي. واضح الكلام كده؟ طب امتى اقول نفي للكلام الكمال؟ لو جاء نص من النبي عليه الصلاة والسلام يصرف هذا النفي من الصحة إلى الكمال، يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن امرأة تزوجت بغير ولي مثلا، هذا ما وقع، لكن لو أنه وقع فيسمى هذا إيه؟ قرينة صرفت النفي من الصحة إلى الكمال، لكن وجد؟ لا، لم يوجد. إذن يبقى النفي على إيه؟ على أصله نفي الصحة. خلاص كده؟ يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طيب في لفظ الدارقطني لا تجزئ، عدم الإجزاء يساوي البطلان عند علماء الأصول، يعني باطلة إن لم تفعل هذا. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. يبقى شوف خد بالك، لا صلاة لا تجزئ. وحديث برضو عائشة قال سمعت، وهذا حديث عند أحمد بن ماجه، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج، يعني ساقطة. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول لهم هذا الكلام كله كلام إيه؟ عموماته، كل دي عمومات. فما هو التخصيص؟ قالوا التخصيص الآية. ما هي الآية؟ قال لك الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمعنى ذلك أنك إذا سمعت الإمام يقرأ القرآن فعليك أن إيه؟ أن تنصت. وأيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود الترمذي من حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا قرأ فأنصتوا. واضح؟ طيب وأيضا حديث مالي أنازع القرآن. خلي حديث مالي ونزع القرآن الأول دلوقتي، تعالنا في العمومات هذه. وإذا قرأ فأنصتوا، أبو محمد بن حزم قال هذه الآية التي احتججتم بها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد الإجماع على أن هذه الآية في الصلاة. قال أبو محمد بن حزم فإذا كان أول الآية في الصلاة فآخر الآية في الصلاة. يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. يعني يقرأ الإمام وأما أنت فتقرأ الفاتحة إيه؟ خفية سرا دون الجهر. فقال إذا كانت الآية تحتجون بها في الصلاة فليست بآخر الآية بأفضل بالاحتجاج من أولها، ولو قلتم بأن هذه الآية خارج الصلاة إذن أولها وآخرها خارج الصلاة. ده واحد. اثنين، أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كلام عام، كلام عام يخصص بماذا؟ بقراءة الفاتحة في الصلاة. بيخصص بإيه؟ بقراءة الفاتحة هنا. طيب التخصيص ده انت جبته منين؟ اولا بعلم الاصول وبالادله النظريه. اولا بعلم الاصول اتفق علماء الاصول على ان اذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص. عام ايه؟ يقدم الخاص فيخصص العام هنا. مفهوم هذا الكلام؟ فيخصص العام. واضح؟ طيب ده من عند علم الاصول. اما من النصوص فعندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. طب خلي الحديث ده دلوقتي، خلينا في حديث أبو هريرة معذرة. الحديث أبو هريرة ده عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، خلاص كده. فقال رجل يا أبا هريرة إنا نكون خلف الإمام، أهو إنا نكون خلف إيه الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. يبقى قال له اقرأ إيه؟ اقرأ بها في نفسك. خد بالك أبو هريرة ده هو صاحب حديث وإذا قرأ فأنصته، ها؟ فلو قبلت حديث أبو هريرة هنا يبقى أقبله إيه؟ أقبله هنا، صحيح ولا لا؟ يبقى أبو هريرة هو صاحب حديث وإذا قرأ فأنصته، وهو هو صاحب هذا الإيه؟ هذا الحديث. قال إن نكون خلف الأئمة، فقال اقرأ بها في إيه؟ في نفسك. هو ده اللي ابن حزم قال لهم إيه؟ وإذا كان أول الآية في الصلاة أيضا نحتج عليكم بآخرها أنها في الصلاة، واذكر ربك في نفسك. شوف أبو هريرة بيقول ليه اقرأ بها في نفسك، خلاص كده. يبقى هذا إيه؟ خاص بي بالفاتحة. إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، نعم، لكن الفاتحة يقرأ بها إيه؟ يقرأ بها في نفسه، خلاص كده. طيب قال لك لكن ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ قال لك لأن حديث مالي أنازع القرآن أبو هريرة نفسه قال فانتهى الناس عن القراءة. فانتهى الناس عن إيه؟ عن القراءة. معنى كلمة انتهى الناس يبقى خلاص ما عادوا إيه؟ ما عادوا يقرؤون. يبقى كلمة فانتهى الناس عن القراءة إذن ما عادوا يقرؤون يجاب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول ما ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير، مسألة كبيرة، والنووي والخطيب البغدادي. قال النووي وهذا إجماع بينهم لا خلاف فيه. إيه هو بقى؟ أن الحديث، تعال نجيب الحديث من أوله، حديث أبو هريرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بنا فقال إن معكم من يقرأ معي أنفا، فقال نعم يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة. من اللي قال؟ أبو هريرة. إيه بقى اللي هو لا خلاف بينهم؟ أي أن هذه اللفظة مدرجة من ليست من كلام أبو هريرة، إنما هي من كلام الإمام الزهري. كلام مين؟ الزهري، لأن الحديث ده مروي من طريق الزهري عن أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث أبي هريرة. يبقى الزهري هنا هو الذي قال إيه؟ فانتهى الناس عن القراءة. يبقى ده مش كلام مين؟ ليس كلام أبي هريرة، إنما هذا كلام الإمام الزهري، أبي شهاب الزهري. مين اللي قال الكلام ده؟ أهو عد معايا، البخاري في التاريخ الكبير وحسبك به، خلاص؟ 2 الخطيب البغدادي، 3 النووي. والنووي بيقول لك إيه؟ بيقول لك ولا خلاف بينهم في إيه؟ في هذا، لا خلاف أن هذه مدرجة من الزهري، خلاص كده؟ طيب مدرجة، الإدراج هي زيادة في الرواية أو في السند، زيادة في المتن أو في السند، ليس من الراوي، أو قد تكون من الراوي أو من أحد رواة الحديث. لا يشترط من راوي الحديث مثلا زي أبو هريرة، ممكن أبو هريرة يقول مثلا كلمة فتكون مدرجة منه هو، أو ممكن أحد الرواة هو الذي يزيد فيها كلاما فتسمى إيه؟ مدرجة من أحد الرواة، خلاص كده. الذي قال الكلام هذا أيضا أعلم الناس بالإمام الزهري، وهو الإمام الذهلي باللام والزال. أعلم الناس بكلام الزهري الإمام يحيى الزهلي، حتى لما مات الزهري وقف على القبر كده وقال الزهلي، قال من أراد روايات الزهري فعلي به، اللي عايز علم الزهري يجي لنا بقى عندنا. كان أعلم الناس بعلم بكلام مين؟ الزهلي، في جزء صغير اسمه مرويات الزهلي عن الزهري. الزهلي يقول هذا مدرج من الزهري. عايز ايه تاني؟ طيب يبقى اولا اعلم الناس بكلام الزهري، الزهلي يقول لك هذه ايه؟ مدرجه من كلام الامام الزهري، اللي هي فانتهى الناس عن القراءه، دي مش من كلام ابو هريره، خلاص كده. البخاري في التاريخ الكبير جزم بذلك، خلاص الخطيب النووي بيقول لك لا خلاف ايه لا خلاف بينهم في ذلك انها مدرجه ليست من كلامي ابي هريره. يبقى كلمه فانتهى الناس عن القراءه لا حجه لا حجه فيها لانها من كلام ايه من كلام الزهري. خلاص خد بالك الشيخ الالباني رحمه الله قال لك لا دي من كلام ابي هريره خلاص كده. لكن خد بالك احنا عندنا اصل ذكر هذا الاصل ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى قال واجماع كل فن حج في فنه. اجماع كل فن ايه حج في فنه. فاذا اجمع اهل الحديث على شيء ما فصار اجماعهم ايه حج في هذا. اذا اجمع الفقهاء على شيء ما فصار اجماعهم حج في هذا. اذا اجمع علماء اللغه على شيء ما فصار اجماعهم حج في هذا. فكل اجماع فكل اهل فن اجماعهم حج في ايه اجماعهم حج في فنهم. خلاص كده. طيب الجواب الثاني لو سلمنا بان هذه من كلام ابي هريره ماشي هذه من كلام مين ابي هريره وهذا خلاف الذي ذكرناه. لكن لو سلمنا بانها من كلام ابي هريره اذا فانتهى الناس عن القراءه الا في الصلاه الجهريه يقرؤون بها في انفسهم. طب انت جبت الكلام ده منين؟ من ابي هريره نفسه من ابي هريره نفسه الحديث الذي رواه الجماعه الى البخاري بن ماجه لسه ذاكرينه دلوقتي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فصلاته ايه خداج. قال رجل لابي هريره قال يا ابي هريره ان نكون خلف الامام قال ايه اقرا بها في نفسك. يبقى ده كلام مين؟ كلام ابي هريره نفسه. يبقى لو سلمنا بانها مدرجه من كلام ابي هريره برضو ليس فيها ايه ليس فيها حجه على ترك القراءه لا بل يقرا بها لكن يقرا بها في ايه في نفسه. لكن لو كنا بانها من كلام ابي هريره فانتهى الناس عن القراءه اي في الجهر بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع لكن يقرؤون بها في ايه في انفسهم حتى لا ينازعوا الامام في القراءه. خلاص كده. طيب ده اثنين ثلاثه نص في المساله برضو أضف إلى ذلك عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي والدارقطني والترمذي ومالك في موطئه من حديث عبادة والحديث ده ذكر الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري دي رسالة جزء صغير في القراءة خلف الإمام قال وهذا إسناده صحيح. هذا إسناده إيه؟ إسناده صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الإمام الدارقطني. إيه هو الحديث؟ قال عبادة صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح فقال عليه الصلاة والسلام قال فثقلت عليه القراءة. ثقلت إيه؟ عليه القراءة. يقول الشوكاني ثقلت عليه القراءة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بطأ في أمر القراءة يقول ويسكت يقول ويسكت ثقلت عليه الإيه؟ القراءة. فلما انتهى من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله والله إنا لنفعل. يبقى هم بإيه؟ بيفعلوا. فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. واضح المسألة؟ يبقى لا تفعلوا إلا إيه؟ بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تعال معايا للفظ الدارقطني قال لا تفعلوا فيما جهرت به من القرآن إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة لمن لم يقرأ إيه بها. يبقى أنت تلاحظ معايا أن اللفظ دي إيه نص في هذه المسألة نص في إيه في هذه المسألة كما ذكرت لك. وهذا صححه من الإمام البخاري في جزء القراءة وكذا ابن حبان في صحيحه وكذا الإمام الدارقطني. إذن هذه المسألة خلاصتها بأن قراءة الفاتحة ركن للإمام وركن للمأموم وركن للمنفرد. واضح؟ ولا يعفى أحد عن إيه؟ عن قراءتها للأحاديث الإيه؟ للأحاديث التي ذكرتها لك. ورددنا على حجة الجمهور في هذا الباب. طيب إذا ذكرنا المسألة الأولى بأنهم اتفقوا على قراءة القرآن ثم على ذلك أبي حنيفة يقول للإمام والمنفرد فرض عليهم أن يقرأوا إيه أي قرآن، وذكرنا أن هذا مذهب باطل، والصحيح بأنه يقرأ الفاتحة خلاص. ثم ذكرنا بعد ذلك هل المأموم، المسألة الثانية، هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة على ثلاثة أقوال. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة، قال المأموم لا يقرأ. احتج بماذا؟ احتج بحديث عبد الله بن شداد، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث مرسل، فهو من رواية عبد الله بن شداد التابعي، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لا يصح أن يقول قال رسول الله، لذلك كان إيه؟ كان مرسلا، مفهوم؟ وروي أيضا من طرق أخرى مسندة ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة. قال الدارقطني وأجمع شوف الدارقطني، خد بالك من كلامه قوي، الدارقطني ده حاجة يعني تقيلة قوي، حاجة كده جبل. قال وأجمع الحفاظ على ضعف هذا الحديث، على ضعف إيه؟ احنا ذكرنا أصل ابن تيمية، ها؟ اللي هو إيه؟ إن كل أهل كل فن حجة في إيه؟ في فنهم، إذا أجمعوا فهم حجة في فنهم. فقال أجمع الحفاظ، وابن كثير قال أيضا أجمع الحفاظ على ضعف إيه؟ على ضعف هذا الحديث. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول بأن هذا الحديث حسن لشواهده، حسن لغيره، يعني له روايات ضعيفة ولكن تنجبر، مفهوم؟ لكن لاحظ معي كلام الدارقطني، قال أجمع الحفاظ على إيه؟ على ضعف هذه الرواية. فالحفاظ قالوا بأن ضعف الروايات ضعفها إيه؟ شديد. أي نعم ممكن حديث ينتقل من روايات ضعيفة لكن ضعفا يسيرا، ضعفا يسيرا، فينجبر بعضهم ببعض فيرتقي الحديث من حسن لغيره. لكن إذا كانت الروايات شديدة الضعف، لا يرتقي الحديث هنا إيه؟ إلى درجة الحسن لغيره، مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا لو أتينا مثلا برجل ممكن يستطيع أن يمشي، ورجل آخر ممكن يستطيع أن يمشي، والاثنين بيعكزوا على بعض، ممكن يمشي ولا لا؟ ممكن يسندوا على بعض، صح كده؟ ممكن ده يسند على ده وده يسند على صايد ده، ممكن يبلغوا، يبقى إيه؟ قوي بعضهم ببعض، تعالى يا ابني نسند بعض لغاية ما نوصل، صح كده؟ طب لو الاثنين مكسحين، ها؟ لو الاثنين مفيش اصلا، ما في شيء، مفهوم؟ إذن فكثرة الروايات نعم ممكن يرتقي الحديث من الروايات الضعيفة الى الحسن لغيره، مش لذات، حسن لغيره، لكن هذا اذا كان الضعف ايه؟ يسير، ينجبر ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، الجبر هنا الضعف هنا ينجبر يسير، لكن إذا كان شديدا ليس بيسير. لذلك الدارقطني قال اتفق الحفاظ على ضعف إيه؟ على ضعف هذه الرواية، وابن كثير يقول اتفق الحفاظ على ضعف هذه الرواية. لو سلمنا أن الرواية صحيحة، ماشي، لو سلمنا أنها إيه؟ صحيح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إلا الفاتحة، إلا الفاتحة، من أين إلا الفاتحة؟ من الروايات الإيه؟ الروايات الأخرى. وأصل عند أهل السنة أنهم يضموا النصوص إلى بعضها البعض ثم يخرجون بالإيه؟ يخرجون للحكم، لا يأخذون الحكم من إيه؟ من نص واحد ويتركون الباقي، لا، هذا مذهب ضال عياذا بالله. إنما أهل السنة إيه؟ يجمعون النصوص ثم يخرجون بالإيه؟ يخرجون بالحكم. وينبغي أن تصطحب معك إذا أردت أن تخرج بالحكم حقيبة علم الأصول، واضح الكلام؟ إذن الراجح في هذا أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقرؤون ليه؟ كلهم يقرؤون الفاتحة، لما؟ لأنها ركن في صحة الصلاة. لو أن إنسان نسيها، شوف حديث رواية ابن حبان، قال لا يقبل الله صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا يقبل. شوف حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، واضح الكلام؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن صارت الفاتحة هنا إيه؟ ركن في صحة الصلاة. وهذا كما ذكرت لك مذهب الشافعي، في مشهور مذهب الشافعي، ومذهب البخاري، وهو مذهب أبو محمد ابن حزم، وهو مذهب الصنعاني. واضح الكلام؟ طيب، هذا الرجل قرأ الفاتحة. المسألة الثالثة، هب أنه ليس معه قرآن أصلا، يعني الرجل ليس معه قرآن ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة. ها، يعني رجل يقول لك يا فضيلة الشيخ أنا لا أستطيع أن أحفظ الفاتحة، ما أعرفش أقرأ خالص، هل أصلي ولا ما أصليش؟ ها، الجواب ماذا تجيبه؟ الجواب ها، يصلي بماذا؟ ها حسن، سبحان الله والحمد لله. طب ايه الدليل يا حسن؟ لو الرجل كان متبع كده وقال لك ايه الدليل؟ ها، السكوت. الصحيح ان هذا الرجل الذي لا يستطيع ان يقرا الفاتحه عليه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا لحديثين اثنين. الحديث الاول الذي رواه احمد وابو داود من حديث رفاع بن رافع في روايه حديث تعليم ايه، حديث تعليم الصلاه، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما امره قال اذا قمت الى الصلاه فضع الوضوء مواضعه ثم قل الله اكبر فان كان معك قران، دي روايه ابو داود بقى واحمد، فان كان معك قران والا فاحمد الله وكبره وهلله، فاحمد الله وكبره وهلله، خلاص كده. طيب دي جاءت مجملة، جاءت مفصلة في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن. دي رواية غير رواية مين؟ تعليم الصلاة. قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، علمني شيء يجزئني إيه؟ في القراءة، أنا لا أستطيع أن أخذ شيء من القرآن، ما بعرفش، مفهوم؟ طب احفظ، ما بعرفش، لو قلتها لي، لو عدتها لي 100 مرة مش هعرف أحفظها، طب أعمل إيه بقى؟ فقال يا رسول الله إني لا أستطيع، حديث عبد الله بن أبي أوفى قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فاستفتح ثم قل الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها، يسكت؟ يسكت؟ أجب، يسكت؟ أقول لك يسكت ولا يقرأ هذا؟
لا يقرأ إذا كان يعمل.
طيب واضح؟ جواب دبلوماسي ده، واضح الكلام؟ إذن هنا يعمل إيه؟ يقول سبحان الله والحمد لله. ست عجوزة بتسألك تقول لك يا ابني يا حبيبي أنا بصلي مش عارف أقرأ الفاتحة ولا بقولي بعرف أقول التشهد حتى، أقول إيه يا ابني؟ مفهوم؟ تقول لها هذا، قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا حديثين، حديث أحمد وأبي داود من حديث رفاع بن رافع، وحديث أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود أيضا من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. طيب يبقى أولا ذكرنا القراءة، مسألة القراءة. ثانيا ذكرنا أن هذا صحيح مذهب الجمهور. ثانيا مسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام الذي يقرأ ليه الجهرية. ممكن الشيخ مروح الجو حر. واضح، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. طيب المسألة الثالثة، قلنا جزاك الله خير، المسألة الثالثة قلنا إذا كان لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة ولا يقرأها، فذكرنا أن حديث رفاع بن رافع وحديث عبد الله بن أبي أوفى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح هذا؟ طيب المسألة كم؟ الرابعة. هذا الرجل الذي ذكرنا وجوب الفاتحة عليه وركنية الفاتحة عليه هب أنه دخل للإمام فوجده راكعا، وجده الإمام بيقول الله أكبر وركع، مفهوم؟ هل إذا أدرك الإمام راكعا هل هذه الركعة صحيحة وتسقط عنه الفاتحة هنا؟ هل هذه الركعة صحيحة وتسقط عنه الفاتحة أم واجب عليه أيضا أن يأتي بركعة؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور أهل العلم على أنه بإدراك الإمام راكعا تسقط الإيه؟ تسقط الفاتحة. إذا أدرك الإمام راكعا تسقط الإيه؟ الفاتحة. قالوا إزاي؟ خد بالك ده منهم الشافعي اللي بيقول إيه؟ إن الفاتحة ركن. أنتوا معايا ولا إيه؟ ده منهم الشافعي اللي بيقول الفاتحة ركن. قال لك لا، إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة هون. خلاص كده؟ طب كيف؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، وهو هو عليه الصلاة والسلام الذي أقر ذلك. ابن حزم والشوكاني قالوا لك لا، الكلام ده غلط غير صحيح، بل واجب عليه إذا أدرك الإمام راكعا واجب عليه ألا يحتسب تلك الركعة، واجب عليه أن يأتي بركعة أخرى، مفهوم؟ الجمهور قالوا حديث أبو بكرة الثقفي، أبو بكرة الثقفي، وهذا عند الإمام البخاري وعند أبي داود وأحمد وغيرهما، أنه دخل في الصلاة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فدب وكبر من على باب المسجد ودب راكعا، يعني ما أول باب المسجد الله أكبر ودخل إيه؟ راكعا. قال حتى دخلت في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي دخل آنفا بعد أن انتهت الصلاة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام من خاصته أنه يرى من خلفه كما يرى أمامه، فقال من الذي دخل آنفا؟ فقال ها أنا يا رسول الله، أنا اللي دخلت راكعا. فقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. الجمهور قالوا إيه؟ قالوا هذا نص من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل ها ائتي بركعة، لم يقل له ائتي بإيه؟ ائتي بركعة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ابن حزم قال وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس في الحديث أن الرجل لم يأتي بركعة، ما هو ممكن يكون أتى بركعة، صحيح ولا لا؟ ما هو ممكن أن يكون أتى بركعة، أين في الحديث أنه لم يأتي بركعة؟ يعني ابن حزم يقول إيه؟ أين في الحديث أنه لم يأتي بركعة؟ أنتوا بتقولوا لا يأتي بركعة لأنه إيه؟ لأنه ما أتى بركعة، فابن حزم يقول أين في الحديث أنه لم يأتي بركعة؟ مفهوم؟ فالجمهور عكسوا على المسألة، قالوا وأين في الحديث أنه أتى بركعة؟ صح كده؟ يبقى ليس عندك يا ابن حزم دليل على أنه أتى بركعة، وليس عندنا دليل أنه لم يأتي، أنه لم يأتي بركعة، صحيح؟ فإذا وقع الاحتمال في مسألة يرد إلى أصل المسألة إن كان لها أصل، دي قاعدة أصولية، يرد إلى أصل المسألة إن كان لها إيه؟ إن كان لها أصل. يعني بعض الضلال يقول لك إيه؟ يقول لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام بناته لم يختتن، بناته لم يختتن، فإذا كنا بناته لم يختتن فكيف تفرضون الختان على بنات المسلمين؟ طيب ما دليلك على أن بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن؟ قال لا، عندك دليل بأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام اختتن؟ أنت عندك دليل بذلك؟ فالجواب لا، خلاص، فليس عندك دليل بأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام اختتن، فلما لم يكن عندنا دليل بذلك إذن لا توجبون على نساء المسلمين إيه؟ الختان. فيقال له أيضا وهل عندك دليل أنهن لم يختتن؟ صحيح ولا لا؟ إذن هو أيضا سيقول إيه؟ سيقول لا، إذن ليس عندي أنا دليل بأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام يختن، وليس عنده دليل بأنهن لن يختن. إذن فإذا وقع في المسألة احتمال فيرد لأصل المسألة إذا كان لها أصل، والأصل هو الختان، خمس من الفطر، صح كده؟ خمس من الفطر، استحلال الختان وقص شيء من الفطر كمن الأصفار وحلق العام، يبقى ذكر الايه؟ الختان، والختان جاء بالالف واللام التي تفيد الاستغراق، فتشمل الذكور والاناث، خلاص كده، يبقى يرد الأصل المسألة إذا كان لها أصل. والأصل في هذه المسألة أن النبي لم يقل له ائت بركعة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ائت بإيه؟ لم يقل له ائت بركعة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الإيه؟ على هذه الفعل. إذ لو كان عليه ركعة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ ائت بركعة، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة. صحيح؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن إيه؟ عن وقت الحاجة. أضف إلى ذلك عند البيهقي في إمارة ابن الزبير أنه أمام الناس جميعا بيّن أن العبد إذا دخل الصلاة فوجد الإمام راكعا فدب راكعا فلا ركعة عليه، ده أمام الناس جميعا. خلاص كده. طيب ثلاثة، ثبت أيضا عند البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل هو وصاحب له فدخلوا للإمام فوجدوا الإمام راكعا، وكل هذه الآثار صححها الشيخ الألباني في رواية الغليل، وفي رسالة جمعها أحد طلبة الشيخ الألباني لهذه هذه المسألة. فابن مسعود دخل هو أحد أصحابه والإمام راكعا، فدخل ابن مسعود وصاحبه إيه؟ ركعين. فبعد أن انتهت الصلاة فقام صاحبه ليقوم يأتي بإيه؟ ركعة، ظن أنه لم يدرك الإيه؟ لم يدرك الركعة، فقال وجذبه ابن مسعود فقال له اجلس، فقال إنني ما أدركت، قال له بل أدركت. بل إيه؟ بل أدركت، يعني أدركت الإيه؟ أدركت الركعة. يبقى بعد ما سلم كان عايز يوم يجيب إيه؟ عايز يوم يجيب ركعة، فقال له بل أدركت. أضف إلى ذلك إن أبو بكر الثقفي نفسه اللي هو صاحب الحديث في سنن البيهقي فعلها أيضا، فعلها أيضا، وهو أدرى الناس بإيه؟ بهذه المسألة. إذ لو كان النبي أمره بركعة لكان أبو بكر إيه؟ يأتي بركعة. خلاص؟ يبقى ده عندك أبو بكر الثقفي صاحب الحديث نفسه، وعندك ابن مسعود، وعندك ابن الزبير أمام الصحابة جميعا على أن من أدرك الإمام راكعا واضح فركع صحت الإيه؟ صحت الركعة. خلاص؟ دي المسألة كام؟ دي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، بما يدرك الركوع؟ هل بتسبيحة واحدة كما يقول كثير من الناس؟ إنما الركوع يدرك بالاطمئنان، يدرك بالاطمئنان، لأن بعض الناس يدخل والإمام يقول سامع الله وهو يروح راكع، وهو يروح يكون راكعا حتى يدرك الإمام. طب الإمام قال سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع وهو يكون راكعا، لا تصح منك الركعة، بل عليك هنا أن تأتي به بركعة. لما؟ لأن الصحيح في هذا ليس تسبيحة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة كما يفعل، وإنما الأصل الاطمئنان. شوف حديث رفاعة بن رافع في رواية عند أحمد وبدور الترمذي قال ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع، ثم اركع حتى إيه؟ تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. إذن الأصل هنا إيه؟ الأصل الاطمئنان. واضح هذا الكلام؟ طيب المسألة السادسة، حكم القراءة بعد الفاتحة. هب أنه قرأ الفاتحة، فهل القراءة بعدها واجبة؟ يعني رجل قرأ الفاتحة، هل القراءة بعد الفاتحة حتى ولو آية أو آيتين أو ثلاثة هل هي واجبة أيضا؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بأنها واجبة أيضا، واجب عليه أن يقرأ بعد الفاتحة أي قرآن، آية آيتين فصاعدا إن شئت، لكن ينبغي أن تقرأ إيه؟ قرآن بعد الفاتحة. خد بالك، هذا مذهب عمر بن الخطاب، وهذا مذهب ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واضح؟ ابن حبان وغيرهما نقل الإجماع على أنه القراءة بعد الفاتحة مستحبة، ورواية عمر وابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة تضرب هذا الإجماع. إجماع مين ده اللي خارج منه عمر إن شاء الله؟ ده بقى ها؟ أي إجماع يخرج منه عمر وابن عمر؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب الصنعاني كذلك قال لك القراءة بعد الإيه؟ بعد الفاتح، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ليه؟ أنت عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا، لا صلاة إلا من لم يقرأ بأم الكتاب فإيه؟ فصاعدا. عمر رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وآيتين، فجعل صاعدا إيه؟ آيتين. واضح؟ طيب، إن قلت بأن أبو هريرة رضي الله عنه فقال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال إنما كان يكلم رجلا فقال له إنما عليك أن تقرأ الفاتحة، فإن قرأت بعد ذلك فهو خير، إن قرأت بعد ذلك فهو خير. فالجواب على ذلك بأن هذا موقوف على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب أم الكتاب فإيه؟ فصاعدا. مفهوم هذا؟ طيب، وفي رواية أيضا رفاع بن رافع حديث تعليم الصلاة قال ثم اقرأ بأم الكتاب وبما تيسر معك من القرآن. أهو، ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من إيه؟ من القرآن. يبقى ثم اقرأ بأم الكتاب وبما تيسر معك من القرآن، يبقى هذا يبين مذهب عمر وابن عمر بأن الراجح بأن القراءة بعد الفاتحة إيه؟ واجبة. هذا هو الصحيح. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، إذن ذكرنا، ها؟ مش فاهم؟ نقول بأن القراءة بعد الفاتحة ما حكمها؟ هل القراءة بعد الفاتحة واجبة؟ واجب أن تقرأ بعد الفاتحة أم لا؟ يعني أي قرآن، آية آيتين، هل واجب عليك أن تقرأ؟ الجماهير على أنه مستحب، فإن قرأت الفاتحة فقط صحة الصلاة، وإن قرأت شيئا بعدها فهو خير. خلاص. عمر وابن عمر قال رضي الله عنهما بأن تقرأ الفاتحة وما زاد عليه بما تيسر معه، واحتجوا بماذا؟ لذلك عمر بيقول لك إيه؟ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وآيتين، وليس المقصود هنا إيه؟ آيتين فقط، وإنما إيه؟ ما زاد على الفاتحة. وأيضا حديث أحمد أبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا. ثلاثة. وعندك حديث رفاع بن رافع اللي هو تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ بأم الكتاب وبما تيسر معك من القرآن. لذلك دليل على أن وجوب القراءة بعد الإيه؟ بعد الفاتح. واضح الكلام ولا لا؟ وجوب القراءة بعد الفاتح. طيب، نعم. ما احنا ذكرنا الكلام عام. ايوه الكلام عام، سواء كان امام سواء كان مأموم سواء كان منفرد. انت ركها يبقى عليه سجود السهو. المتعمد هنا من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى ياتي بركعه لانه تركها متعمدا، وهذا اسم عياذا بالله. نعم. طب نريد ان ننتهي من التأمين. ها صحيح حديث عبادة بن الصامت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا الا بأم القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بها، الاصل ضرب الاحاديث بعضها ببعض ام الاصل ضم الاحاديث بعضها لبعض؟ الاصل ضم الاحاديث بعضها لبعض. طيب، لما في حديث رفاع بن رافع حديث تعليم الصلاة لما يقول له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، إذا النبي عليه الصلاة والسلام هيبين له إيه؟ الواجبات والأركان، صح كده؟ يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا، ولما عمر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وآيتين، يبقى الأصل أنك تضم الأحاديث ولا تأخذ أحاديث من حكم وترك الباقي؟ أيوة صحيح، لا تفعلوا بأم الكتاب، هذه رواية إلا بأم الكتاب، وعندك رواية أخرى وما زاد فصاعدا. الأصل أن تأخذ النص. طيب، سنأخذ بهذا النص وهذا النص، نعمل به عندك في علم التعارض والترجيح عند علماء الأصول أن تأخذ بالزائد، أن تأخذ بالزائد فيندرج الناقص تحته، يبقى لا صلاة لا تفعلوا بأم القرآن فهذا من الزائد فصاعدا، إذن يؤخذ بإيه؟ إذا يؤخذ بالزائد ستأخذ بكل الحديثين، واضح؟ وهذا ما ذهب إليه عمر وابن عمر كما ذكرت لك. معذرة، أصلا ما في قطع في المحاضرة يا جماعة، لكن اكتبوا، اكتب عندك سؤال بعدنا ننتهي إن شاء الله نتكلم فيه، نتكلم في التأمين حتى ننتهي منها. فإذا قرأ العبد الفاتحة هل عليه أن يقول آمين أم لا؟ طيب دلوقتي مرة ساعة وثلث، طيب نأخذ سؤال أو سؤالين بعد كده نكمل التأمين هذا في المحاضرة المقبلة. تفضل. كلام عام، خصص، هالتخصيص لا صلاة. كلام عام، الكلام عام، بيقول الأربع ركعات. السنة العملية بينت كما في حديث سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يركض في الركعتين الأوليين، يعني يطول في الركعتين الأوليين، قال ويقصر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. إذن لو أنك كنت إماما أو منفردا تصلي مثلا، نمت عن الصلاة فتصلي الركعتين الأوليين إذا كانت رباعية أو ثلاثية، فتقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وصورة. أما إذا كنت في خلاف ذلك فواجب عليك بقراءة إيه؟ صورة بعد أم، بعد أم الكتاب. وضحت؟ القراءة بعد الفاتحة الأصل أنها واجبة، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم حتى عمر لم يقل بأنها ركن، إنما أمر بها، قال وأتيني فصاعدا. واضح؟ تفضل. رددنا عليه، ذكرنا هذه المسألة، ذكرناه هنا. والحديث هذا لا صلاة الأمة كلها، خلاص ماشي. والحديث هذا تعمل فيه حديث رفاعة، تعمل فيه متى يقرأ الفاتحة؟ الذي ذهب إليه بعض الشافعية ورجحه الشوكاني أنه يقرأ مع الإمام، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وهذا الذي في حديث عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم يا رسول الله إن نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن كانوا يقرؤون إيه؟ خلف الإمام. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ولا لا؟ نهى، لكن أجاز في ماذا؟ في الفاتحة. إذن العبد يقرأ الفاتحة في سكتات كما يقول الشوكاني، في سكتات الإيه؟ الإمام، يعني الحمد لله رب العالمين، الإمام أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. واضح؟ طيب نقف هنا ونذكر التأمين في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. يعني هل العبد يؤمن جهرا أم سرا؟ مفهوم هذا؟